الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن تجدد لنا هذا اللقاء ضمن سلسلة قراءة المطولات في تفسير القرآن العظيم العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 13 فيه، ونحن في يوم الأحد في الخامس والأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاريخ مميز، 5/5/45، حيث وقفنا على قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العيناتي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد، وإذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل
مقصود بأبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وكان من العلماء الذين كانوا في زمن الإمام أحمد. نعم.
في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قال رحمه الله: أي قوم يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقرئ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، حكاها الزمخشري وغيره، ونقله القرطبي عن زيد ابن علي. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره، والظاهر أنه لم يرد والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعوهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة، وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية. وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا رب ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان مراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، من تفسير قوله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكره فخر الدين الرازي مع غيرها من الأجوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الأظهر أن كل هذه الأجوبة صحيح، ولهذا حذف التقدير ليشمل هذه المعاني كلها.
قال رحمه الله: ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة أنهم قالوا: قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. وقال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، وعبارة الحزن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن، والله أعلم. في الأرض: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف، وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. خليفة. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة: إن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير: فكأن تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه، وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله تعالى إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة أي الفعيلة من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله تعالى للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة إن الله تعالى أعلم أن الله تعالى أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنيفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس إن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش
عن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة قول غير صحيح، بدلالة أنه ذكر أولا خلق الجان في عدة آيات من القرآن قبل الإنس، هذا واحد. الأمر الثاني أن إبليس كان موجود قبل آدم وهو أبو الجن، لكن هذا يستقيم على قول من يزعم من المفسرين أن الجن جنس من الملائكة، ولكن هذا باطل.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو عوية قال حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألف سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟
قال إني أعلم ما لا تعلم.
قال إني أعلم ما لا تعلمون.
إلا استفاد من هذه الآثار وغيرها من الآثار أن الجن يرون الملائكة والملائكة يرون الجن. نعم.
كان في سقط شيخنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
إيه نعم، يعني ظاهر أن الكلام مقصود هكذا يعني. إيش عندك في النسخة كذلك؟ لا ويسفك الدماء بعدين. إيه مباشرة يعني هو المفروض يغلق قوس عند قوله ويسفك الدماء.
نعم.
يغلق قوس ثم يفتح قوس قال إني أعلم ما تصنعون، أساس سير الكلام يعني ابتداء الآية وآخر الآية. نعم.
صلى الله عليكم. وقال أبو جعفر الرازي وعن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا.
طبعا قول بالعالي أنه خلق الله الجن في يوم كذا والملائكة في يوم كذا هذا كله مأخوذ من أهل الكتاب، ليس فيه تنصيص دقيق، ولكن حتى لو ثبت كما عندنا في حديث في الصحيح خلق الله الأحد كذا والاثنين كذا والثلاثاء كذا إلى آخر، فهذا يتعلق بأيام الله التي اليوم عنده بألف سنة مما تعدون. نعم.
قال رحمه الله قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن معبر قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها، كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام الرازي وقال حدثنا ابن مبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول السجل
ملك
السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ذلك استطالة على الملائكة. وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب وفيه نكارة توجب رده والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط، وهو خلاف السياق،
لأن السياق قالوا وليس قال. نعم.
وأغرب منهما رواه ابن أبي حاتم أيضا حيث قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال أنه قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله والله أعلم. قال ابن جريج إنما
لا يصح في تعذيب الملائكة أي حديث ولا أثر، لا يصح كل ما فيه من الإسرائيليات.
قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لها بالسؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم، فأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طائعا. قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال استشار الله الملائكة في خلق آدم استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال الله تعالى إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال التسبيح أي التسبيح والتقديس أي الصلاة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال يقولون نصلي لك. وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك التقديس أي التطهير. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير التقديس أي هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه لله وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له، ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة، فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة ومن الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى.
المقصود بمن يفسد فيها المقصود به الشرك أولا، ولذلك قدم ويسفك الدماء، هذا في حقوق الآدميين. وقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك في مقابل يفسد فيها، وقولهم ونقدس لك في مقابل سفك الدماء. نعم.
قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفاحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق في عمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد من الناس على طاعته فتجب، لئلا يؤدي ذلك إلى الانشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان رضي الله عنه. واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين.
نعم، الظاهر استنبط يعني نفسه اللي هو الجبائي من كبار المعتزلة أبو علي الجبائي، وهو زوج أمي أبي الحسن الأشعري. نعم،
أحسن الله إليكم. واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله أعلم. من شروط الإمام يجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي والمعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض.
طبعا هذه الشروط عند الاختيار في الطرق الأربعة التي هي قبل القهر، أما في حال القهر أو في حال كونه تملك ثم تخلف أحد الشروط فلا ينعزل عند أهل السنة والجماعة. نعم. ومن شروط ولو فسق،
أحسن الله، ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
طبعا فيه خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، الخوارج يرون أنه ينفسخ وأنه ينعزل، وهو قول الرافضة أيضا. أما أهل السنة يقولون لا ينفسخ. فإن قال قائل فقد خرج بعض الناس من السلف الصالح وحصل منهم الخروج، نقول الحكم الذي أجمع عليه العلماء لا يعني أنه لا بد أن يقع تطبيقه في الواقع من الجميع، فالأمة مجمعة على أن الخمر حرام ولا لا؟ أليس قدامة بن مضعون الصحابي شرب الخمر فأقام عليه عمر الحد؟ ها؟ إذن خروج بعض الناس لا يعني أنه لا يوجد إجماع، هذا خطأ في الاستدلال، ما أدري كيف يسوق على بعض الناس ويسوقونه، يقول لك خرج سعيد بن المسيب، خرج فلان، مو صحيح طريقة الاستدلال. هذا مثل اللي يقول لك الخمر في خلاف ليش شربه فلان، شو الكلام هذا؟ هذا استدلال عجيب والله يا أخي، الواحد يعجب من علم هذا الزمان. ولكن لا نعجب، لأن الذين قالوا بأنه ينعزل كثير من الأشاعرة وافقوا فيه الخوارج، فسرى هذا الكلام إلى أهل السنة وهم لا يشعرون، كبالمعالي الجويني والماوردي وغيرهم ممن كتب في تاريخ السياسة الشرعية وغير ذلك.
قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليم عن سعيد بن معبد عن أبي عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم حتى الفسوة.
لا ما وصلتني وصلت. قال: وهل له أن يعزل نفسه؟ لا ما وصلت للآية أصلا.
بسم الله.
وهل له أن يعزل نفسه؟ وصلنا هناك. هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى: هل ينعزل بالفسق؟ أما الخوارج والروافض قالوا نعم، أما أهل السنة قالوا لا، والأشاعرة قالوا نعم، أهل السنة قالوا لا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لها، لكن هذا لعذر، وقد مدح على ذلك.
طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يعزل نفسه إذا رأى المصلحة، وإلا فلا يجوز. فإن عثمان رضي الله عنه رأى أن المصلحة أنه لا ينعزل، لأنه لو انعزل لكانت سنة، كلما لم يشتهي الناس خليفة شالوه. نعم.
قال: فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين.
طبعا كون نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، هذا من حيث الأصل، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم أنه لو وجد لا تصح الخلافة أو الإمام. وقد أدرك وجود الاختلاف بين المسلمين حتى صار الخليفة العباسي والخليفة الأموي في الأندلس من أئمة الدنيا، أدركه الإمام مالك، أدركه الإمام الشافعي، أدركه الإمام أحمد، أدركه الإمام الأوزاعي، ما في واحد منهم قال لا تصح. فلا يبالى بقول أبي المعالي الجويني ولا بقول غيره، كل من كان في خلافة الأندلس يرون السمع والطاعة لخليفتهم، وإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين في المشرق يرون السمع والطاعة للخليفة هنا، فإذا رجعوا يسمعون ويطيعون الخليفة هناك. إيش المشكلة في هذا؟ لا يدندن الناس، ترى يستدلون كثير بكلام ابن معالي الجويني والماوردي، هؤلاء اصلا في الاصل لا يرون السمع والطاعه للحاكم الفاسق اصلا، لا يرون، فكيف يستدل بكلامهم؟ نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وقالت الكراميه: يجوز اثنان فاكثر، كما كان علي ومعاويه امامين واجبي الطاعه. قالوا: واذا جاز بعث نبيين في وقت واحد واكثر جاز ذلك في الامامه، لان النبوه اعلى رتبه بلا خلاف.
اي طريقه الاشعريه انهم اذا ارادوا تشنيع قول ينسبونه الى الكراميه على طول، لانهم نسبوا الكراميه الى التشبيه، وكانت الكراميه في المشرق من اشد الناس على الاشعريه. والله أعلم هل قولهم فيهم صحيح أو ليس بصحيح، لكن على كل حال ما أحد من العلماء قال لا يسمع ولا يطاع لمعاوية في الشام، ولا أحد من أهل العلم قال لا يسمع ولا يطاع لعلي رضي الله عنه في العراق.
قال رحمه الله: وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب، ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
ما حكاه إمام الحرمين عن أبي إسحاق الشيرازي هو الصواب، وهو الذي أدركه الأئمة فسكتوا عنه، وسكوتهم دليل على صحته. فلا يتين أحد ويقول لا إمامة للأمير أو للحاكم أو للرئيس أو للملك، لأنه لا يجوز إلا لحاكم واحد. وقد نقل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما شن عليه بعض الناس لأنه يقول اسمعوا واطيعوا للأمير، شنعوا على الإمام محمد قال كيف نسمع ونطيع والخليفة لا يكون إلا واحد، فبين لهم أن الناس منذ آخر القرون المفضلة قد اختلفوا، ولم يقل أحد بأنه لا يسمع ولا يطاع. فصلت هذا القول في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصهم به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. قال: فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس.
طبعا القول بأن هذا كان بعد سجودهم لآدم هذا فيه نظر. الصواب أن التعليم كان مع الخلق. تأمل الآية: الرحمن ها علم القرآن خلق. إذن التعليم والخلق فعلان للرب في آدم أيضا. فلما خلق علم، أمرهم بالسجود لأي شيء؟ لسببين اثنين: أولا لتكريم الله إياه في خلقه بيديه الكريمتين، ثانيا لتعليم الله إياه ما لم يعلموه فاستحق السجود. إذن ترتيب الآيات على النسق وليس كما قال. نعم.
قال رحمه الله: وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال ربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته لأنه قال: ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغريب، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقد قرأ عبد الله بن مسعود: ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب: ثم عرضها، أي مسميات. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها وذواتها وصفاتها وأفعالها، كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبرة والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، فيقول: ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم ما ليس له به علم، فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيقول ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا عبدا غفر عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل تسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميدي يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هكذا ساق البخاري وهذا الحديث هاهنا، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة وذكره به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجه إراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
يعني استدلال ابن كثير رحمه الله على أن التعليم كان بعد السجود غريب بمجرد ذكر الواو، تعلمون أن الواو لا يفيد الترتيب، خلقك الله بيدي واسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء مطلق الجمع، وأما الآيات فنسقها على الترتيب. نعم.
وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة، وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرضهم أي عرض أصحاب الأسماء على الملائكة، وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين وقال حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة أنهما قالا علمه أسماء كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى إن كنتم صادقين إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أي أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين.
يعني كأن معنى اختيار ابن جرير كما أنكم لا تعلمون أسماء هذه الأشياء فأنتم لا تعلمون أني لو جعلتكم في الأرض لحصل منكم ما يحصل من بني آدم على اختياره.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أو أن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى، ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء قال ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله، فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال أنه قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسم يعظم الله به ويحاشي به من السوء
وقوله يعني يجنب نفسه المقدسة بهذه الكلمة من السوء. والذي يقوله يحاشي ربه من السوء من النقص.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل وأنت ميكائيل وأنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه. فروى الضحاك عن أبي عباس في قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يقول أعلم السر كما أعلم العلانية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار.
القاعدة في التفسير كما اتفقنا أن أعلم ما تبدون من كذا وكذا وكذا ما دام لم يذكر فيبقى على العموم وما كنتم تكتمون من كذا وكذا 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 فيبقى على العموم لأن عدم ذكر المعمول الظرفي أو المكاني أو متعلق يدل على التعميم. نعم.
وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعمرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنه قال في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادته وقولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فكان الذي أبدوا هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير حدثنا يونس وقال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها هذا عندي قد علمته فلذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم ما علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزم وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك حديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لك ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازن من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال وخلق الإنسان من طين فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وفسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه إني جاعلهم في الأرض خليفة.
هكذا ضبط الجن. وقال بعضهم الحن والجن هما من الشياطين ومثل العرب والعجم فنقلوه بالحاء المهملة بدل الجيم المعجم. فالله أعلم. لكن القول بأن الجن حي من أحياء الملائكة هذا لا يصح بنص القرآن، فإن الله عز وجل نسب إبليس إلى الجن ولم ينسبه إلى الملائكة كما في سورة الكهف. نعم.
فقالت الملائكة مجيبين له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال ثم أمر بتربة آدم فرفعت فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب أي اللزج الصلب من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أي فيصوت. قال فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار يقول كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت. قال ثم يدخل فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك وإن سلطت علي لأعصينك. قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر. فهو قول الله تعالى وكان الإنسان عجولا ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله. فقال الله له يرحمك الله يا آدم. قال ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول إن النار أقوى من الطين. قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي آيسه من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعرف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أي يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أي إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. قال فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنى إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول أخبرهم بأسمائهم، فلما أنبأهم يقول أخبرهم بأسمائهم، قال ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري وأعلم ما تبدون يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب فيه أشياء فيه وفيه أشياء فيها وفيه وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة عن مسعود وعن أنس من أصحاب مناسب
عن الناس عن أبي مسعود عن ناس من الصحابة وعن أنس. طبعا السدي كل تفسيره بها على هذا الإسناد. نعم
صلى الله عليكم. عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا. وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن.
وإنما فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا يعني رئيسا على ملك السماء الدنيا.
فجعل إبليس على ملك
السماء الدنيا.
فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا. وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن. وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها. فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال يا ربي إنها عادت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل فعادت منها فأعادها. فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعادت منه. فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج ابن آدم مختلفين فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا. واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه فليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولما تكبر أنا عنه بخلقه بشرا. فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم فزعا منه إبليس. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار ويكون له صلصلة. فذلك حين يقول من صلصال كالفخار ويقول لأمري ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس. فقالت الملائكة قل الحمد لله. فقال الحمد لله. فقال له الله يرحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما معك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي. قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر من خلقته من طين. قال الله له فاهبط منها فما يكون لك يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. والصغار هو الذل. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق.
طيب نقف على هذا ولو قطعنا الحديث نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.